أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. المسألة الثانية ضمن مسائل هذا المانع الأول من موانع الإرث. المانع الأول من موانع الإرث هو الكفر، نعوذ بالله. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل هذا المانع هو أن الكافر له فرصة أن يرث. ألسنا قلنا أن الكافر لا يرث من المسلم؟ نعم، لكن له فرصة أن يرث من المسلم بأن يسلم قبل أن تقسم التركة. إذا أسلم قبل أن تقسم التركة أصبح له نصيب مع المسلمين في الميراث. هذه مسألة مجمع عليها ودلت عليها النصوص. لكن لو أسلم بعد القسمة لا يكون مشاركا في الميراث بحسب طبعا هو طبقته ورتبته. قد يكون إذا أسلم قبل القسمة يحوز الميراث كله، كما لو كان الميت له أخ مسلم وابن كافر، قول ابن لا يرث لأنه كافر، فالميراث المفروض يذهب إلى الأخ المسلم. فلو أسلم الابن قبل تقسيم التركة هو ابن من الطبقة الأولى، أصبح مقدما على الأخ المسلم ويحوز المال كله فبحسب طبقته. لما نقول إذا أسلم الكافر قبل القسمة استحق الميراث بأي نحو؟ بحسب القوانين المذكورة في كتاب الله. وقد يكون مساوي يشاركه، كما شخص مسلم مات له أم له ولدان أحدهما مسلم أحدهما كافر، أسلم الولد الكافر شارك أخاه، أصبح الميراث الذي للأبناء بينهما بالسوية. فإذن إذا أسلم قد يكون يشارك الورث الآخرين وقد يكون يتقدم عليهم بحسب طبقته في الميراث ويحوز المال كله. إذن هذه هو أصل المسألة الثانية. إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة بين الورثة المسلمين زال عنه المانع، كان الكفر يمنعه من الميراث، الآن أسلم زال المانع ويستحق الميراث في الجملة. يعني يستحق الميراث مو يعني يحوز المال كله، لا، يعني ننظر في طبقته ونرى استحقاقه وينظر في أمره. فإن كان من طبقة متقدمة عليهم حاز الميراث كله، كما لو ترك الميت ولدا كافرا وأخا مسلما، فإذا أسلم الولد قبل القسمة حجب الأخ المسلم وأخذ الميراث له. وإن ساواهم الكافر الذي أسلم ساوى الورث المسلمين الذين سبقوه فالطبقة كان له نصيبه بحسب ما شرعه الله تعالى، كما لو ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر فأسلم الكافر فهما سواء في الميراث، أصبحوا اثنين هم ولدين مسلمين فيرثان بالسوية. وهو حكم مجمع عليه ووردت فيه روايات صحيحة مستفيضة، منها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أو يقسم فله ميراثه يستحق، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له. فهو له يعني مفترضين أنه راح يكون مقدم بالطبقة على الآخرين، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له. شكل من أشكال يعني أحد الحوافز التي الله تعالى شرعها حتى يحث الكفار على الدخول في الإسلام. شو مؤلفة قلوبهم؟ لهم نصيب في الزكاة، مؤلفة قلوبهم حتى يستميلهم إلى الإسلام ويضمن ولائهم للإسلام. ومنها أيضا روايات كثيرة نختار هذا المقدار. وصحيحة أبي بصير المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون. فالمفروض هنا أم نصرانية لا ترث ولا الزوجة إن كانت كافرة، الولد المسلمون يرثون. لكن قال عليه السلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه، إسلام الكافر قبل الميراث يجعله مستحقا. قال أعطيت السدس، لأن وجود الولد المسلم فمع وجود الولد يكون للأم السدس. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، ما عنده من ورثته مسلمين، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب، أم نصرانية أخت نصرانية لها النصف مثلا، ممن لهم سهام في الكتاب لو كانوا مسلمين. لو كانت الأم مسلمة لكان لها السدس، لو كانت الأخت مسلمة لكان لها النصف، هذول كلهم كفار. قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، راح يصير الوارثة الوحيدة مسلمة فالميراث كله لها. وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، أي واحد أقرب يصبح مسلم. فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام، لأن الميت مسلم ولا يرثه الكافر بحال. فإذا ماكو في طبقات الورثة أي مسلم، إذن هذا أصل المسألة، إسلام الكافر قبل تقسيم التركة يجعله مستحقا للميراث بحسب طبقته ومرتبته. فلو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث، بعد القسمة أسلم لم يرث إجماعا، أي أول، وما محتاج الإجماع، لأن الأدلة اللي قرأناها الآن بعضها وغيرها مثلها منطوقا ومفهوما دلت على ذلك. مفهوما لأن من أسلم قبل القسمة، يعني من أسلم بعد القسمة لا يرث، لا بل رأينا الروايات هي تصرح بالمفهوم تصرح به منطوقا، ومن أسلم بعد القسمة فلا ميراث له. فإذا النصوص أيضا مفهوما ومنطوقا على ذلك. يبقى طبعا راح يثار سؤال، لو أسلم حال القسمة هل سيستحق أو لا؟ خلنا نجعل هذا فرع نلحقه به الآن، دعنا في أصل المسألة مع النصوص. إذا أسلم قبل القسمة ورث، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث. إذا أسلم حال القسمة، هذا فرع نجعله إن شاء الله مستقل الآن في أصل المسألة. ولما كانت طبعا كلمة قسمة، ماذا تعني قسمة؟ يعني غير موجود أكثر من وارث يقسمون بينه، فمفترض المسألة أنه يوجد أكثر من وارث يقسم بينهم. إذا كان الوارث واحدا لا تتصور القسمة بعد، لا موضوع للقسمة، والتركة تنتقل تلقائيا إلى الوارث الواحد. فإذا لو أسلم الكافر والوارث المسلم واحد، هم راح يكون هذا لا يستحق ميراثا، لأن ما دام الوارث المسلم واحد فتلقائيا التركة تنتقل إليه، لا توجد قسمة، لا يوجد موضوع لهذا الحكم حتى نقول هل إسلامه قبل القسمة، هو وارث واحد، لا توجد قسمة حتى نحتمل ونتصور هذا. لذلك قلنا ولما كانت القسمة تعني وجود أكثر من وارث، وجود أكثر من وارث واحد تقسم التركة عليهم، ففي حالة كون الوارث واحدا لا تتصور القسمة، لا موضوع لها، وإنما تنتقل التركة تلقائيا إليه على نحو شرط النتيجة، هذا المعروف، شرط النتيجة مو شرط الفعل، النتيجة تترتب تلقائيا. فلا موضوع للقسمة ولا يستحق الكافر بإسلامه ميراثا. إذن إذا أسلم بعد القسمة لا ميراث له، وإذا أسلم والوارث واحد أيضا لا ميراث له. هل هذا مطلق؟ إذا كان الوارث واحدا فلا ميراث للكافر إن أسلم باعتبار التركة تنتقل تلقائيا، إلا في الزوجة والإمام. أما في الزوجة لأن الزوجة تأخذ نصيبها وهو الربع باعتبار لا وارث غيرها، والباقي لا يرد عليها، وإنما إذا لم يوجد وارث آخر فيذهب إلى الإمام. فإذن في حالة الزوجة رغم وارث واحد وهي الزوجة، لكن ينفعه إسلامه، لأنه الزائد عن الربع لا يرد على الزوجة، فيوجد مال يمكن أن يسلم فيستحقه. هذا أما مع الزوج لا، لأن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف ويرد عليه الباقي، فالزوج وارث واحد يرث المال كله ولا توجد قسمة، لكن مع الزوجة يمكن. إذن الزوجة العنوان الأول التي تخرج من هذا الحكم، وارث واحد، لكن الكافر إذا أسلم يرث لأن الزائد لا يرد عليه. قلنا هذا لو كان الوارث غير الزوجة أو الإمام، فإن الزوجة لا يرد عليها ما زاد عن نصيبها، فإذا أسلم الكافر حاز الباقي، حاز الباقي عن فوق الربع الذي تستحقه. أما الزوج فيرد عليه الزائد، هذا حسب المشهور طبعا. فلو كان هو الوارث الوحيد لم يؤثر إسلام الكافر لانتفاء موضوع القسمة، وارث واحد هو الزوج يأخذ النصف بالفرض ويأخذ النصف الآخر بالرد، فلا توجد قسمة حتى ممكن أن ينتفع منها هذا الكافر. إذن إذا كانت الوارث الزوجة هذه رغم وارث واحد لكن تنفع إسلام الكافر، والعنوان الآخر وهو الإمام، لو كان الوارث الوحيد هو الإمام لا يوجد أي وارث وينتقل ميراث المسلم، فهل الإمام يعتبر وارث واحد؟ وحينئذ إذا أسلم الكافر لا يستحق من الميراث شيئا؟ لا، وردت النصوص على أن الوارث الوحيد إذا كان هو الإمام فيتربص بالمال، لا يسلم إلى بيت مال المسلمين، فإن أسلم أحد الورثة فحينئذ المال له، وإن لم يسلم أحد الورثة فالمال ينتقل إلى حينئذ إلى الإمام وإلى بيت مال المسلمين. فالإمام إذن لا يعامل كالوارث الواحد، لو لم يوجد وارث للمسلم إلا الإمام فلا يعامل كالوارث الواحد بأن إسلام الكافر لا يجعله مستحقا للميراث، لا. أما إذا كان الوارث الوحيد هو الإمام، كما لو مات مسلم وليس في أقربائه مسلمون، فالميراث يذهب إلى من؟ إلى الإمام، بل كفار، فقد اختار الأكثر أن الكافر الذي أسلم يستحق التركة دون الإمام، لصحيحة أبي بصير المتقدم الآن، قرأناها قبل قليل. أبي بصير لما هذا الشخص مات وليس له وارث مسلم، الإمام قال شوفوا إذا أسلمت أمه أعطوها لأمه، ما قال خلاص يستحقها الإمام ولا ينفع هذا الكافر إذا أسلم، لا، فأمه ما أسلمت قال انظروا في ورثتي لا قليل لعله أحد يسلم، فإذا لم ينتقل المال تلقائيا إلى الإمام وإنما انتظرنا عسى أن يسلم أحد الورث. هي تقدمت الآن صحيحة أبي بصير، فإن الميت مسلم ولما مات ولا وارث له مسلم تربصوا بإسلام أحدهم ليرث. ولصحيحة أبي ولاد أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، ليس له وارث مسلم، والدية ميراث تذهب بحسب قواعد الميراث، فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام. الرواية في أبواب القصص موجود، يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام. سهذا هم كن فرعا نتناول، هل هذا عرض الإسلام واجب على الورث الكفار قبل أن يتصرف بالمال؟ هي تحتاج أيضا إلى فرع، لأن النص يقول على الإمام أن يعرض، فهذا عرض الإسلام واجب، تحتاج إلى فرع. على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء لأن حق القصاص أيضا يورث، فحق القصاص الآن ميراث، فإذا أسلم أحد أولياء أقربائه هو ولي الدم، فمن أسلم منهم من أقربائه فهو وليه، يدفع القاتل إليه، حق القصاص يورث، فإن شاء قتل، هذا ولي الدم أصبح مسلم، وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية الإمام، فجعلها في بيت مال المسلمين. حينما نقول الإمام لا نقول عليه السلام، لأن الإمام في موارد هنا تقصد به الفقيه الجامع للشرائط، الإمام في زمن حضوره والفقيه في زمن غيبته. وإن شاء أخذ الدية الإمام فجعلها في بيت مال المسلمين. لماذا؟ قال عليه السلام: لأن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. هذا لو قتل شخص ولم يوجد أحد يدفع ديته مثلا بأمر أو بآخر، كما في مثلا في كارثة عامة، أو من الذي يدفع الدية؟ يدفعها الإمام. فما دام هو يدفع الدية إذن هو يأخذ أيضا الدية. هاي لما نوصل بالقواعد الفقهية، من كان له الغنم فعليه الغرم، نقول لا يوجد دليل على هذه القاعدة، وإنما قاعدة اعتبارية جرى عليها العقلاء. مثلا صح لا يوجد دليل على منطوقها، لكنها تتصيد وتقتنص من هذه الموارد. فهذه الرواية إذن لنجعلها ضمن الأدلة التي يقتنص منها هذه القاعدة. للإمام يعلل، يقول: لأن جناية المقتول كانت على الإمام، هو الذي يدفع الدية عنه، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفى عنه الإمام؟ قال: إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. هذا السلذيل متعلق في أبواب القصاص، قلنا الرواية هناك. فهذه إذن جملة من الروايات على أن الوارث الوحيد إذا كان هو الإمام فلا يجري عليه حكم أنه إذا الوارث وحيد ينتقل الميراث له مباشرة، ولا توجد قسمة ولا موضوع على القسمة، فإذن إذا أسلم الكافر لا يستحق الميراث. لا، هذا مع الزوجة ما يشتغل هذا الحكم، ومع الإمام الروايات النص اللي تقدمت. هذا مختار الأكثر. ومقابل الأكثر يوجد قولان آخران. القول الأول من القولين الآخرين هو أنه القاعدة، القاعدة تقول إذا الوارث واحد ينتقل المال إلى الإمام، إلى الوارث الواحد، لأن لا موضوع للقسمة حتى تقول أسلم قبل القسمة. قال كذلك إذا الإمام هو الوارث الوحيد فينتقل إليه المال تلقائيا، لا توجد قسمة حتى نطبق هذا الحكم. إذن يوجد قولان آخران في مقابله: واحد، إن الإمام كالوارث الواحد، فالتركة تنتقل إليه تلقائيا على القاعدة، لا موضوع على القسمة، ولا يستحق الكافر الذي أسلم شيئا لعدم وجود موضوع للقسمة. ما الذي يخرج الإمام من القاعدة؟ القاعدة وارث واحد، يعني ماكو قسمة، يعني الحكم هذا مال الكافر الذي يسلم قبل القسمة يستحق، لا يبقى له موضوع، ما عندنا قسمة. وحكاه صاحب الجواهر عن ظاهر محكي النهاية وابن البراج في محكي المهذب وآخرين، وهو كما ترى مخالف للنصوص المتقدمة. ما معنى إجراء القاعدة وبين أيدينا النصوص؟ الإمام ما قال خلص هذا المال ما له وارث ودي إلى بيت مال المسلمين، قال لا تضرب شوفوا هل يسلم أحد من هؤلاء الكفار. اللهم إلا يقال بأن ما ورد في الروايات كان حكما بالولاية، قد يكون باعتبار الإمام هو المستحق للتركة، فحكم هذا بالولاية، والإمام قال شوفوا أمة لعلها تسلم فنعطي الميراث لها، انظروا في أقربائه لعله يسلم أحده، باعتبار الإمام هو المستحق للتركة وهذا حكم بالولاية. فحينئذ إذن يمكن أن الولي الفقيه، الفقيه الجامع للشرائط، أيضا يمكن أن يجريه ويمكن أن لا يجريه، هكذا أحكام الولاية تحتاج إلى إمضاء من قبل الفقيه المعاصر وهكذا. اللهم إلا أن يقال بأن ما ورد في الروايات كان حكما بالولاية، وحينئذ يكون للولي الفقيه والفقيه الجامع للشرائط المضي عليه أو تعطيله حكم بالولاية، والرجوع إلى ما تقتضيه القواعد من اعتبار الإمام كالوارث الواحد ممكن إذن مع هذا الاحتمال. لكن كما ترى هذا الحمل لا يمكن المصير إليه إلا إذا وجدت قرائن، وإلا الأصل في الأحكام أنها مولوية، أما حملها على الأحكام الولائية هاي تحتاج إلى قرينة أو قرائن. هذا إذن القول كأنه مخالف صريح للنصوص التي تقدمت. ثم قول آخر مع بعض التفاصيل تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.